الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بالتعليق عليه وشرحه حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقف بنا الحديث وأملينا عليكم بعض الأمور متعلقة بالميثاق ومتعلقة بالتقدير بأنواعه والأدلة على ذلك. نواصل القراءة في الكتاب. الحديث 41 وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهرهم فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم ابن ربيعة عن عمر. الحديث 42 متعلق بهذا الأمر. يقول: وقال إسحاق ابن راهوية حدثنا بقية بن الوليد حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله: أن أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قبل قراءة شرح الشيخ صالح أجزل الله له المثوبة، أريد أن أنبه على حقيقة هامة ما أظنها تغيب عن أحدكم ولكن من باب التذكرة، وهي أن نصوص القرآن والسنة فيها المحكم الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا غموض، وفيها المتشابه الذي يشكل على البعض. كان ده متفقين عليه؟ طيب. ومعتقد أهل السنة والجماعة في المتشابه أنهم يردونه إلى الإيه؟ إلى المحكم. أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة ولا ينازع فيه أحد ممن لديه عقل أن الله عز وجل ما أجبر الخلق على شيء، مضبوط ولا أجبرهم؟ لا جبر. ومن قال يوجد جبر فهو يناقض عقله قبل أن يناقض شرع ربه، وبناء على ذلك الله عز وجل يحاسب العباد في أرض المحشر كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الكتاب، وهذا الكتاب يشتمل على أعمال العباد، وأعمال العباد التي في الكتاب ما كتبت على العبد إلا بعد أن فعلها العبد بمحض اختياره، ولكن بعلم ربنا الأزلي جاءت هذه الأعمال التي عملها العبد باختياره وفق القضاء الأزلي الذي قدره ربنا في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ. الأمور دي واضحة كده؟ وبناء على ذلك إن وجدت عندنا نصوص مشكلة أو مشتبهة نردها للمحكم وانتهى الأمر على ذلك، لأن الشيخ صالح توسع في هذه المسألة وأتى بقول لأهل العلم، وإن كنا نعتقد أن هذا القول هو القول المرجوح ولكن المسألة لا تخرج عن كونها خلافية. نقرأ كلام الشيخ بناء على القواعد التي قعدتها لكم. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي أخطأ فيها المحققون من أهل العلم الرواة في إدخالهم الاستخراج في الآية، والصحيح أن استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق. يبقى بناء على ذلك مسألة استخراج الذرية من ظهر أبينا آدم وأشهدهم على أنفسهم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار حق وليس فيه نزاع. ولكن الإشكالية جاءت من أين استنبط العلماء هذا الميثاق؟ أمن آية الأعراف مع الأحاديث أم من الأحاديث فقط؟ تماما كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صفة الساق لله عز وجل أثبتها أهل السنة والجماعة كلهم، ولكن وقع النزاع فيما بينهم هل هي مستلة من هذه الآية يوم يكشف عن ساق أم مستلة من حديث أبي سعيد الخدري وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكشف الرب عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة، هل هي مستلة من هذا أو من ذاك؟ ولكن الذين قالوا أن آية يوم يكشف عن ساق ليست من آيات الصفات، هل لم يثبتوا صفة الساق؟ أبدا أثبتوها، ولكن من نصوص أخرى. كذلك من قال إن آية الأعراف ليس لها علاقة بالميثاق، نعم وجه وقول، ولكن هل الذي قال هذا القول نفى الميثاق؟ لا. ومن جملتهم الشيخ صالح أكرمه الله، وضحت يا أخوانا الجزئية دي، نقرأ سويا. يقول والصحيح أن استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق كما جاء في الحديث، وأن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته وأنه سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم وجعلهم فريقين، فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، وأنهم كانوا كأمثال الذر إلى آخر ما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالميثاق حق والإيمان به واجب، لكن جعل الميثاق تفسيرا لقوله تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا فيه نظر عند المحققين من أهل العلم، ويقولون إن هذا الحديث دخل على الرواة وجعلوا حديثا في حديث، وأن مسألة أخذ الميثاق في آية الأعراف غير أخذ الميثاق من ذرية آدم من ظهره. والميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها، بل الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق، والميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ذرية آدم متصل بمسألة القدر، بل هو مبحوث في القدر، ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر. وذلك أن الأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أن الله عز وجل جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة بالقدر، وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرا غيبيا أو لكونه حد على العباد دون مسألة القدر، بل هي المراد بها القدر. لذلك قال الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر، فقال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. وهذا الميثاق من أمور الاعتقاد الغيبية، واعتقاد ذلك موافق أو مرتب على معرفة ما جاءت به السنة. وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك بعدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أورد بعضها المؤلف. فالميثاق ثابت بالأحاديث والأدلة الصحيحة، فيجب الإيمان بما ثبت، وأن الله عز وجل لما أخذ الميثاق مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الضر، وجعل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار. ومسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدا، حتى إننا لا نجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم، فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق، وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. يبقى عندي أصل معين اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الاستخراج من ظهر أبينا آدم وقع، وأن الله عز وجل جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير بقضائه الأزلي. ثم تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة، فإن بحثها يكون في مسائل. المسألة الأولى معنى الميثاق. الميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد، كما في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وكما في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة. فمعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، ومنه قول الله تعالى لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا شديدا مؤكدا من الله تشهدون عليه الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معنى على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صوره، وعظن صورهم اللي هو صور فوتوغرافية، إياك غير صحيح، صورهم أي شخصه كويس، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة، لهذا يدخل أهل العلم طارة في بحث الميثاق دليلا من القرآن على ذلك، وهو ليس بدليل في المسألة، وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فلأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات في مسألة الميثاق يجعلون هذه الآية من أدلة هذا الميثاق، وهذا ليس بصحيح، ده قول يا أخواننا من أقوال أهل العلم المفسرين، وإن كنا نعتقد كما قال الشنقيطي رحمه الله أنه قول مرجوح، ولكن لعل الشيخ صالح بما لديه من علم إن شاء الله رأى أن الراجح هذا الذي ذهب إليه، والأمر إن شاء الله واسع طالما اتفقنا على أن الميثاق موجود وحدث، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال فالميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن والأحاديث، تحتاج إلى عناية وإلى جمع، والاختلاف فيها والاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يجمع ما صح من ذلك ويطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف، مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض، ولذلك اضطربت أقوالهم في هذه المسألة العظيمة. وأرجو الله يبارك فيكم، أرجو مسألة التصحيح والتضعيف لبعض النصوص الشرعية هذا أمر ليس بالهين، ومن أراد أن يقف على عدم سهولته فليقرأ العلل للترمذي وللدارقطني وغيرهم من جهابذة هذا العلم العجيب قبل أن يقحم نفسه أو يقلد أحدا ويأتي بالعجائب. لذلك ودي مسألة مرت بس أنا تعمدت ما فصلهاش، وهي في قصة اللعان التي حدثت بين هلال بن أمية وزوجه وبين عويمر العجلاني وزوجه، صح؟ بعض المحققين قالوا لا، قصة واحدة فقط، ومش اثنين، واستأنسوا لقولهم بأمر ما يحل أن يستأنسوا به، وهو أن المتهم في المرأتين شخصية واحدة، وهو شريك ابن سحماء. طيب ما الذي يمنع؟ هل يا ترى الرجل وقع على المرأتين بالفاحشة في وقت واحد وفي مكانين مختلفين؟ لو كان كده يبقى رجل بقى من أهل الخطوة كما يقولون، وحاشاد هذا صحابي، واخد بالك؟ وفعلا عند النظر في كلام هذا والنظر فيما ذكره الحافظ ابن حجر وأئمة المسلمين قالوا تعدد القصتين، يعني هذه حدثت وهذه إيه حدث، ولا مانع مطلقا. أما من اتكى أن المتهم شريك ابن سحماء في المرأتين فهذا ليس فيه غضاضة بل يقع، وأكثر منه يقع. الشاهد من هذا إن مسألة الكلام في سند الأحاديث والشذوذ والاضطراب ووصف الحديث بالنقارة وغير ذلك، رجاء الله يبارك فيكم أن يكون شعارك التؤدة وعدم التعجل. وإذا أحببت شيخا ففرغ بين محبتك إياه وبين المسائل العلمية، هذه غير هذه. وإن اختلط عليك الأمر وما استطعت أن تتخلص من محبته فتنحى واترك الميدان لفارسه فهو أولى به منك. يقول: فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب. أيضا بالمناسبة من أراد أن يتوسع، يعني مسألة بسيطة فقهية، واقرأ الحديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. الحديث ده هو الوحيد في الباب، يعني لما نيجي نبحث يا ابو عمر ونقول ايه عاوزين نعمل بحث في طلاق الحائض لن نجد الا هذا الحديث، ما فيش غيره، والحديث متفق عليه. ولكن ايه الجزء المتفق عليه؟ ده اللي يجب تقف عليه انت. لما طلق ابن عمر امرأته وذهب عمر بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره، تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال امره فليراجعه ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. بس ده اللي في الصحيحين. عدا ذلك تكلم أهل العلم فيه، أجاد وأفاد الإمام ابن القيم في هذه المسألة في زاد المعاد، تقرأها تسلم. لما في المسألة قولين أقصى من ذلك ترجح، بترجح باعتبارات معينة، يقولك لا ده الرواية دي تشد، الآخر رد عليه قال له لا مش شد، طب هذه ليست من كلام النبي، لا من كلام النبي، وهكذا صراع بين أهل العلم للوصول إلى الحق. يبقى المسألة فيها قولين معتبرين، رجاء الله يبارك فيكم. وكون أن أحد منا يخرج عن أقوال الأئمة جملة لا شك ليس فيه خير، بل جانب الحق وأبعد النجعة وتنكب الصراط. يقول: فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليه، وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف. هذا قول الشيخ أكرمه الله عز وجل وأجزل الله له المثوبة. المسألة الثالثة أن آية الأعراف، يبقى هنا بناء على الشيخ يا أخوانا بيقر بالميثاق ولا لا يقر؟ يقر، ولكن كل ما في المسألة لك ملوش علاقة بآية الإيه؟ الأعراف. يبقى الخطب يسير، يبقى الخطب يسير، ولكن حد ينكر الميثاق؟ لا، دي مشكلة، مشكلة كبيرة. يبقى في عندنا ميثاق ثبتت به النصوص، والنصوص مجتمعة كما قال العلامة الألباني تدل على أن هذا الحديث له أصل في شريعة الإسلام وحق ووقع. زيادات بقى مختلفة أو مضطربة هذا أمر آخر. المسألة الثالثة أن آية الأعراف وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، لا يصح الاستدلال بها على مسألة الميثاق. وهذا الذي في الآية أن الله أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم، وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من ظهر آدم، وأنه أشهدهم على بعضهم البعض، وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق، وأن هذا الميثاق متعلق بمسألة الربوبية، ألست بربكم؟ وأنهم أجابوا بلى. لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما استدل بعض العلماء بهذه الآية على مسألة الميثاق ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور. الأمر الأول الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الضر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج جعلوا هذا تفسير لهذا كما هو عند كثير من أهل العلم من السلف والخلف، وهذا ليس فيه غضاضة، بل هذا مسلك سلف الأمة من المفسرين. لذلك تجد كل كتب التفسير بالمأثور عند قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يأتون بحديث الجهنمية، كل كتب التفسير. عند قوله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، سورة ياسين، يأتي كل المفسرين من المأثور بقصة ديار بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا بالقرب من المسجد. وهذا ديدن أهل العلم ينظرون إلى نص حديث نبوي فيه بعض الكلمات من آية يقول لك بس يبهود النص ده تفسير لهذه الآية، وهذا إن شاء الله هو الصواب. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث، وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخر. الأمر الثالث أنه سبحانه وتعالى لما سألهم بقول ألست بربكم أجابوه بقولهم بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية لا تصلح دليلا عليها، واختلف في تفسير الآية على قوله. طبعا اختلف اختلاف تنوع، وأقصى ما يمكن تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم أقصى ما يمكن. ومن أجل ذلك أرجو أن نراعي هذا في دراستنا، طالما أن كلا القولين له متعلق بدليل لازم يكن بعيد كل البعد عن الدليل يطرح ويرد على قائله مهما كان. أما له وجهة خلاص يبقى رجح ومرجوع، دي قضية أخرى. أنتم معي أخواننا في المسائل دي، وكلما كان الإنسان مع الجماعة كان أقرب إلى الصواب إن شاء الله. يقول والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية لا تصلح دليلا عليها، واختلف في تفسير الآية على قول. الأول هو الذي سبق بيانه أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته وجعلوا السنة تفسيرا لما في الآية، والآية دليلا، ولم يفرق بين هذا وهذا. القول الثاني وهو قول جماعات كبيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين، قالوا إن الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون، وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي بعد خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل والولادة. فقوله وإذ أخذ ربك لما ذكر الربوبية هنا في الأرض دل على أن معنى الأرض هنا الخلق، أي خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا سبب الآية، من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل، لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فخلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء، أي أخذ بعضهم من بعض، وهذا يخلق من هذا، وهذا يوجد بسبب هذا. أنتم تعلمون أن علم النحو في لغة العرب له مدارس أم لا تعلمون؟ له مدارس، واخد بالك، وكل مدرسة فيها أساطين وجهابذة يقول لك لا ده الوجه كذا الوجه كذا، ومن هنا نشأ اختلاف أهل العلم في تفسير بعض الآيات. يقول قال وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد في القرآن له معنيان. ده بقى اللي قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال واختلف أهل العلم هل الإشهاد بلسان المقال أم بلسان الحال. وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا، جت كلمة قال، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى عندنا لسان المقال ولسان الإيه الحال كما ذكرنا قبل ذلك. إثبات العصمة للغير يكون بلسان المقال ولسان الحال. بلسان المقال كأن يقول قائل فلان ابن فلان وليس بنبي معصوم، يبقى أثبت له العصمة بلسان المقال، وهذا خطأ محض، لأن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء بعصمة الله لهم. طيب فلان يتبع فلان في كل أقواله وأفعاله ولا يخرج عنه قيد أنملة ولو خالف الدليل، أثبت له العصمة بلسان الحال. كذلك الإشهاد، في إشهاد بلسان المقال وفي إشهاد بلسان الحال. نقرأ سويا. الأول إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا، والثاني إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد، وهو بمعنى ما جاء في قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله، لكنهم لا يقولون عن أنفسهم أنهم كفار، بل يقولون نحن الحنفاء. وكذلك في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله. وهذا أيضا في مثل قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل هذا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان، ولما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم محتملا أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ولما كان الأول الآية فيه الأرض بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال، أي وأشهدهم على أنفسهم بحالهم. وقد جعل الله في كل الأنفس من دلائل الربوبية ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره، وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتكون الشهادة وأشهدهم على أنفسهم تعني والله أعلم، جعل حالهم وهم مركبون عليه دالا على الوحدانية، وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض، أي جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله في الناس من دلائل الوحدانية وأثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه. ولهذا قال عز وجل هنا ألست بربكم، فذكر الربوبية التي هي الخلق وما ترتب عليه. قالوا بلى، أي أن جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للألوهية. وفي قوله بلى شهدنا وجهان من الوقف، الأول يقف على بلى ثم تستأنف شهدنا أن تقول يوم القيامة، والثاني أن نقف على شهدنا ثم تستأنف بعدها أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والوجه الأول وأولى وأظهر في معنى الآية، فقولهم بلى شهدنا هذا من كلام بعضهم لبعض، أي شهد بعضهم على بعض بلسان الحال. لما الجواب؟ ليكون ذلك دليلا من الدلالة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة، فإن الله عز وجل جعل لدفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ثم حججا منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهدون على بعض. وهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء، يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية، ويشهد الأباء على الأبناء ويشهد الأبناء على الأباء، ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثم حدة، لكن هذه ليست الحدة التي يحاسبون ويعذبون عليها، وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل. وانتبهوا لدي كويس، بعث الرسل كما ذكرنا في الإملاء الماضي عندنا ميثاق الفطرة وميثاق الضر وميثاق الرسل. تقوم الحجة بماذا؟ بميثاق الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتأمل قولهم عز وجل: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. من الذي شهد؟ الجواب: الذرية شهد بعضهم على بعض أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والإشارة في قوله عن هذا إلى أي شيء؟ الجواب: إلى دليل الربوبية. ودليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الألوهية. فإذا في قوله تعالى شهدنا أن تقولوا يعني والله أعلم، أشهد الله بعض الذرية على بعض في مسألة الربوبية لئلا يقول إن كنا عن هذا غافلين. والرسل جاء بتقرير الحجة التي بعدها العذاب مستمسكة بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية. لهذا صارت الآيات دليلا على الربوبية، وهذه حجة عليهم، ولكنها ليست حجة، ليست الحجة التي بها يعذبون، ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبة في التنصل من العذاب. وفي قولهم عن هذا غافلين يعني والله أعلم عن هذا الدليل وهو توحيد الربوبية أو الفطرة التي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت به الرسل لإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله عز وجل من توحيد العبادة. قال عز وجل في الآية: شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهم احتجوا إما بالغفلة أو بعدم الشرك ومتابعة الآباء، وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل، والعذاب إنما يكون بعد إنكار دلائل الصنعة ومقام الله عز وجل وما أقام الله تعالى في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على أن خالقها هو الله مع ما جاءت به الرسل إذا تبين ذلك. فالآية فيها من الفوائد ما يلي: أولا، ليس فيها حجة لمن قال أنها تدل على مسألة الميثاق. اكتب جنبها كده: على قول من أقوال أهل العلم. الآية ليس فيها حجة لمن قال إن بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد، وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة كافية في تعذيبهم إذا لم تبلغهم الرسالات ولم تأتيهم الرسل. طبعا الكلام ده كلام من لم يعذرون بالجهل، واخد بالك، الذين يقولون أخذ الله الميثاق. فإن سألته خد بالك أتذكر هذا الميثاق؟ فإن قال نعم قد كابر، وإن قال لا أذكره يسأل من الذي ذكرك به؟ الأنبياء والرسل. فالحد في من ذكرك به. فهمت؟ أولى ثانية ماشي. فالآية ليس فيها دليل على الميثاق، وليس فيها دليل على أن هذا حد كافية في تعذيبهم، بل لابد من إقامة الحد الرسالية. لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائما يذكرون أنه لابد من إقامة الحد الرسالية. لماذا لفظ الرسالية؟ الجواب: حتى لا يتوهم متوهم أن الحد الفطرية كافية إذا تبين ذلك. فإن تفسير الشهادة هنا وتفسير هذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما سبق بيانه هو بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي معنى قوله: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الذي سبق من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير أئمة الدعوة، وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله عز وجل، وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحدة في أحكام المرتد. لهذا غلط في هذه الآية جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين فجعلوها حد على أنه ليس ثم حد لإقامة الحد على العباد، بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي إلى آخره. وهذا بلا شك ليس بمرض، والحد لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا، مفهومة ديت؟ وإنما العباد أمامهم الدلائل. أما تذكر الميثاق وتذكر الشهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تذكرهم بذلك، فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأولي. لهذا سبق بيان أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر وليست متصلة بالتكفير وليست حجة على خلاف القدر، إنما هي دليل على القدر فقط دون غيره. وتتخوانا المسألة دي. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد لصلاة العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.